بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول بعض الأخلاق التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق ومن الالتزام بالآداب المرعية والأخلاق الإسلامية. وتكلمت فيما سبق عن خلق السخرية والاستهزاء، وأن الشريعة الإسلامية حرمت السخرية وحرمت الاستهزاء بالآخرين وجعلته من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وقد جاء تحريم ذلك في القرآن وفي السنة، وذكرت الأدلة على ذلك، ووعدت إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات بأنني أكمل الحديث حول هذه القضية والنقطة، وأذكر أقوال العلماء وأقوال الصحابة في حرمة السخرية وفي حرمة الاستهزاء وفي عواقب ذلك. فعبد الله بن مسعود يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني لا أكره أن أرى رجل فارغا ليس في عملي آخرة ولا دنيا. وأبو موسى الأشعري يقول: لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت ألا أموت حتى أرضعها. ويقول الأسود: كنا عند عائشة فسقط فسطاط على إنسان فضحكوا، فقالت عائشة: لا سخر أو لا سخر، يعني استهزاء بي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ويقول إبراهيم النخع: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. ويقول بعض العلماء: لا تحتقر غيرك، عسى أن يكون عند الله خيرا منك وأفضل وأقرب. ويقول آخر: من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق. ويقول بعض العلماء: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه خشيت أن أكون مثله. ويقول إبراهيم النخعي: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أكون مثله. والمعنى إخواني وأخواتي أن الناس مجمعون على حرمة الاستهزاء والسخرية، وعلى أنهما خلقان لا يليقان بمن أعمر قلبه بالإيمان وبطاعة الرحمن. ولا شك بأن الاستهزاء والسخرية آثارها يعني سيئة وخطيرة. فالسخرية والاستهزاء تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة والتوادد والتراحم، أيضا تبذر الشر والعياذ بالله، وتنبت شجرة العداوة والبغضاء بين الناس، وأيضا تولد الرغبة في الانتقام. وكذلك المستهزئ هذا يعرض نفسه لضياع حسناته التي اكتسبها من خلال العبادات والطاعات، وأيضا توهن قوة المسلمين وقوة المجتمعات المسلمة، وتجعل للشيطان مجال وطريق إلى أن يوسع الهوة والفجوة بين الناس. أيضا حتى قضية الجانب الشخصي للإنسان الذي يسخر من الآخرين فإنه سيكون محل الانتقاد وأيضا ينظر إليه شزرا ولا يؤمن جانبه. فإذا استهزأ في مجلس علم أهل المجلس بأن هذا ممكن أنه كما استهزأ بشخص موجود أو غائب سيستهزئ بآخر، ولذلك تمقته القلوب وتلفظه الأعين ولا يرغب بالاقتراب منه. ولذلك الله عز وجل حرم السخرية والاستهزاء في كتابه العزيز. الحديث له بقية نكمله إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ انتقلت إلى بيت جديد، ويقول فضيلة الشيخ أني أقول وضعت البوصلة، فيقول كنت أصلي بالاتجاه الذي أرشدتني لمدة أسبوع، ثم يقول تبين لي أن الاتجاه فيه اختلاف قليلا، فيقول هل أعيد هذه الصلوات؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولكل من كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة. الأمر الثاني بالنسبة للقبلة، إذا كان الانحراف يسيرا فإن هذا لا يضر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كان الأخ السائل يقول بأنه يعني البوصلة هذه أعطته انحراف لكنه يسير كما ذكر في السؤال، لا يضره شيء وصلاته صحيحة، لكن عليه أن يعدل الاتجاه بعدما علم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما مدى صحة حديث من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا؟ أقول هل يعمل به في أذكار الصباح والمساء؟
الحمد لله. نعم، هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وبعضهم ذكره أثرا عن بعض الصحابة، لكن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتمده أهل العلم من أهل التحقيق في كتب الأذكار وضمنوه أذكار الصباح وأذكار المساء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل من حلف وهو مغضب ثم أراد أن يكفر، فيقول هل عليه أن عليه كفارة إذا أراد أن يفعل الأمر الذي حلف عليه؟ ويقول ما هي الكفارة، ما مقدارها؟
الحمد لله، عندنا الأيمان 3، أي اليمين الغموس ويمين اللغو واليمين المنعقدة. اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماضي كذبا، أن يحلف على أمر ماض كذبا ليقطع حق امرئ مسلم أو ليبحث مسلما، هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، ولذلك لا يكفرها إلا التوبة. واليمين الثاني اليمين اللغو، وهو ما يجري على اللسان من دون قصد، كبلا والله والله وكذا كما قالت عائشة، هذه لا كفارة فيها لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأما الثالثة فهي اليمين المنعقدة التي ينعقد عليها القلب على أمر مستقبلي، كأن يحلف بالله ما يكلم فلان أو ما يزور فلان أو ما يعمل الأمر الفلاني أو يترك شيء يحلف على تركه. فهذه الأشياء على قسمين، إما أن تكون معصية وإما أن تكون طاعة أو أمرا مباح. فإذا كانت معصية فإنه لا يجوز للإنسان أن يحنث في يمينه، كأن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله إذا كان معصية لله. ومن فعل فعليه التوبة والاستغفار وأيضا أن يكفر عن يمينه. وأما الثاني، النوع الثاني، فهو الحلف على أمر هو في أصله خير، سواء كان يعني طاعة أو أمرا مباحا، فالمشروع في حقه أن يحنث، أن يحنث. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فشخص يقول والله ما أدخل بيت أختي، ما أدخل بيت أخوي مثلا، الخير ما هو؟ أن يدخل بيت أخوه وأخته أو بيت أخاه وأخته، فيكفر، هذه يسمى حنث، ثم يكفر عن يمينه، وذلك بإطعام 10 مساكين إن وجد، وإن لم يجد ينتقل إلى صيام 3 أيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة من دون سورة أو آية بعدها؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، وأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة، وأما قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، ولو تركها المصلي صلاته صحيحة، لكن ما ينبغي له ترك هذه القراءة، لأن الصلاة ينقص من أجرها على قدر النقصان من عملها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: يأتي لمكتبي عدد من الموظفين ويتحدثون عن أشخاص آخرين أو مواقف حدثت في اليوم نفسه مما يثير الضحك على فاعل الشيء، فيقول: هل يحق لي منعهم من هذه الأحاديث؟
الحمد لله، الجواب نعم، ليس فقط يحق بل يجب عليك، ليس فقط يحق، يعني كما فهمت من سؤالك بأنه يعني كأنه على الإباحة، لا بل يجب عليك، لأن سكوتك سيكون مشاركة لهم في الإثم والخطيئة. فمجالس الغيبة ومجالس النميمة والاستهزاء والسخرية هذه محرمة والعياذ بالله، ولذلك قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وسكوتك وإقرار والإقرار هذا تأثم فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرك المستمع للغيبة مع قائل الغيبة، كما في حديث مسلم حينما رجم ماعز الأسلمي. فلذلك ينتبه الإنسان، فلك يجب عليك ويجب أن تكون حازم في مثل هذه الأمور حتى لا تذهب حسناتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: آية في سورة الكهف: يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيقول: كيف يعرف الإنسان أنه ليس منهم؟
الحمد لله، يعرف الإنسان بأنه ليس من أهل البدع إذا حقق أصلين عظيمين. الأصل الأول أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، والأصل الثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يبرأ ولله الحمد، أن يكون ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا وتذهب أعمالهم سدى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر وقصر العصر إذا كنت مسافر؟
الحمد لله. لعل الأخ السائل يقول جمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة هي الأصل، فقدم الجمعة على لا يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة ما تؤخر مع العصر. عموما هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها في القديم والحديث يعني معروف، لكن الراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن العصر ما تجمع مع الجمعة، وذلك الاختلاف سببي الصلاة، الاختلاف سببي الصلاة، فيصلي الجمعة وإذا صلىها لا يجمع معها العصر. أما إذا صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، نعم يجوز له في يوم الجمعة أن يجمع بين الظهر والعصر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلى بجنب شخص ويقول رائحة الثوم والبصل قوية، يقول تخرج من فمه، فيقول هل يجوز أن أمنعه يقول من الدخول للمسجد وأنهاه إذا رأيته يقول مرة أخرى؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل بصلا أو كراثا أو ثوما فلا يقربن مصلانا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك لا يجوز لمن كان يحمل رائحة البصل أو الثوم أو الكراث أن يذهب إلى المسجد إلا بعد أن يقطع هذه الرائحة بالأشياء التي تنقطع بها الرائحة، وإذا أبى وأصر على ذلك فيحتسب عليه من إمام المسجد أو المسؤول عن المسجد أو الشخص الوجيه كطالب علم مثلا، يقول له إما أن تتنظف وتقطع الرائحة وإلا لا تأتي المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك، فلك ذلك يا أخي الفاضل، لكن يعني احرص على أن تجعل الإمام يقوم بهذه المهمة أو المسؤول عن المسجد، فإن أبى انصحوه، ذكروه بالله، خوفوه، انصحوه، عظوه، قلوا له هذا خطر، وعلموا أيضا بالمواد التي تقطع مثلا الرائحة، يوجد في الصيدليات بعض الأدوية تقطع الرائحة، أيضا البقدونس وهذا معروف عند المتقدمين وعند المعاصرين، وبعض الأشياء التي تقطع الرائحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت في الخلاء وسمعت يقول المؤذن يؤذن، هل يجوز أن أردد خلف المؤذن ويقول آتي بالذكر الذي بعد الأذان؟
الحمد لله، يعني جاءت الأدلة بمجموعها تشير إلى كراهية الكلام أثناء قضاء الحاج، فكيف الترديد خلف المؤذن؟ لكن أن أمررت ذلك على قلبك لا حرج، لكن أن تتلفظ بلسانك لا.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز شراء الذهب عبر الواتساب، ويقول يكون دفع الثمن عند استلام الذهب؟
الحمد لله، بالنسبة لشراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفلوس والفضة بالفلوس جائز ولله الحمد، وهذا مما أباح الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن لا بد من شرط، من تحقق شرط، وهو التقابض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا كان هناك تقابض نعم، أما إذا كان تأخير فإن هذا لا يجوز، هذا من الربا. وبالمناسبة القبض عندنا على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي اليد باليد، قبض الحكمي أن يدخل الحساب مباشرة مثلا أو عن طريق الوكيل مثلا، هذا يسمى قبض حكمي. نعم
جزاك الخير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد، تفضل.
الله خير، بارك الله
وياك. الله يحفظك.
الشيخ سؤال سمعته في أحد الأوقات، أن يقولون أحدهم إذا اشترى عطور لو صرف نصف الراتب يقول ليس هناك فيها مثلا مصرفين. ليش؟ قال العطر كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل وارد حديث أو شيء؟ أنا يريد يعرف أنا موضوع، لأن من استعمل عطر واشترى له حتى صرف النصف راتبه يعتبر أن هذا إسرافه، كأنها ليس مبذر، يعني بتكون هذا عادي. وقل حكماء ورؤساء كان قديم الزمان يتحتذوا الهدايا العطور، فيريد عن موضوع ثاني شيء. الفم ريحته عشان يروح يستعمل إلو، يستعمل إلوج، إنها نستعمل كاكاو، بعض الأشياء. ولكن أفضل شيء أنا أشوف حيل، الحبة الحيل لما يستعمل في الفم يروح الريحة، إذا واحد مصلي يريد يستمع. لأن أنا كثير هذا لاحظ، اللي خاصة يشربوا الزقائر وهذا، لا والله يا شيخ ليعظونا ريحة كريهة من الفم. يا ريت أنا لو مستطعت كان خليت على كباب المسجد حيل، حبة الحيل يروح عنهم ريحة، يريد نسيها منها. ثاني شيء، آخر سؤال يا شيخ، أبناء مثلا أبنائي، أنا موجود قديم مثلا وعندي الحمد لله الله كرم علي اشتريت بيت وعندي فلوس كذا، يحسوا عيال إني أنا أبو ما شاء الله عنده، ولكن هو عيالي أنا كيف أنساهم؟ أنا مش عيالي، أنا بعض الناس يتعايرون عيال الناس، والله أبوكم ما عندكم فلوس، أو أبوكم ما عندكم سيارات، أو أبوكم ما عندي شيء، هنا غير أبوي هنا غير، يعني دخل عليهم في خلوهم كبر. فكيف ننصح؟ لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع بمعنى من كان مثقال من حبة من كبر لا يدخل الجنة. هذا شيء خطير، إذا ما يدخل الجنة شو يستفيد؟ وهذا عيارة موجود حتى بعد النساء، بعد المتعلمين، بعد الناس ما شاء الله عندهم وبعد عندهم ما عندهم شيء، لكن هذا خصم النصيب. أريد نصيحة، جزاك الله خير، بارك الله.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع شاء الله الرد. حياك الله أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سلطان.
أكمل
الإمام عن صلاة الجمعة. جزاك الله خير سلطان. جيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يقول هل ورد حديث أنه من اشترى يعني العطر ولو صرف يقول عليه النصف راتبه أو مبالغ كبيرة فلا يعد ذلك من الإسراف؟ هل يقول ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يقول هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب؟
الحمد لله. أما محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطيب فهذه مشتهرة وجاءت فيها الأحاديث من أكثر من وجه، سواء ما جاء في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكذلك ما وصف عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره، ومن كتب في الشمائل المحمدية أنه كان يرى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما كان من عدم رده للطيب ونهيه أن يرد الطيب إذا دفع إليه، وهي سنة أيضا، هذا مشتهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب. وبالنسبة لأن من أنفق ماله في الطيب أو نصف ماله في الطيب فليس إسراف، هذا ليس حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيما أحفظ أنه مروي عن بعض الصحابة كعلي، ومروي عن بعض العلماء كالشافعي وأظن سفيان، وبعض السلف قالوا يعني لو صرف الرجل ثلث ماله أو نصف ماله في الطيب لم يكن إسرافا، وهذا صحيح. والمقصود بالإسراف النسبي، يعني المعنى بأن الإنسان يعتني بالطيب، ولذلك الإنسان الآن إذا ذهب إلى الجمعة يتطيب من طيب أهله، إذا قابل الناس يتطيب أيضا ويتعطر. فعموما مجموع الأحاديث تدل على أهمية الطيب في حياة المسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ محمد، ذكر فضل الشيخ أيضا من الروائح قد تكون مؤذية للمصلين، يقول رائحة السجائر، يريد منكم فضل الشيخ أيضا نصيحة يقول قد يعني يكون من أفضل ما يزال به. ذكر فضل شيخ الهال أو
الهيل.
نعم
نعم. الحمد لله، لا شك بأن رائحة الدخان هذه لا شك بأنها مؤذية. إذا كانت رائحة البصل والثوم والكراث مع أن مباح أكلها مؤذية للملائكة ومؤذية لعباد الرحمن، كيف برائحة الدخان هذا الذي الآن يكاد العلماء يجمعون على حرمته لما فيه من المضار والأذية؟ الله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلذلك لا شك بأن رائحة الدخان يعني شر، وذهاب الإنسان إلى المسجد خاصة من يدخن يجب عليه وجوبا أن يقطع هذه الرائحة. ومثل ما ذكر الأخ الفاضل يعني الهيل صحيح يقطع الرائحة، رائحة البصل والثوم والكراث وهو مجرب، كذلك البقدونس. وذكر الفقهاء حتى في كتب الفقه ذكروا أشياء يستعان بها على قطع الرائحة.
ساك الخير فضل الشيخ. يقول فضل الشيخ إذا كان الوالد يقول عنده مال وغني، فيقول في بعض الأحيان يحصل من الأبناء تكبر على غيرهم، يعيرون الآخرين بفقرهم، ويقول أيضا قد يحصل هذا من الزوجة، فيريد منك فضل الشيخ يعني نصيحة في هذا الأمر، أن لا يتكبر من عنده يقول مال أو نعمة.
الحمد لله، الكبر هذا من أخطر الذنوب، وسبق لي حديث في مقدمة البرنامج هذا في إحدى الحلقات الحديث عن خلق الكبر، وأنه والعياذ بالله من أسوأ الأخلاق، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومن تكبر فإن الله تعالى توعده بالنار. والكبر إنما ينشأ أولا عن عدم معرفة الإنسان قدر نفسه، فكل متكبر لم يعرف قدر نفسه، هذا أولا. فهو الإنسان إنما أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة، فلما التكبر؟ لما التكبر؟ ولذلك واجب على الإنسان أن يطالع خريطة حياته، منشأه كيف، يعني من أين خلق، خلق من ماء مهين. فعدم معرفة الإنسان قدر نفسه هنا والعياذ بالله يدخله الكبر. الثاني عدم معرفة الإنسان عظيم نعمة ربه عليه، ولذلك الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي أغنى هذا الإنسان وأغنى أولاده وأغنى زوجته. يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولولا الله ما اغتنى هذا الإنسان، ما اغتنى. فكثير من أصحاب العقول بل من الأذكياء لم يهتدوا إلى المال رغم سعيهم وكذا، ما لأن لماذا؟ لأن الغنى بيد الله عز وجل، فالخزائن كلها عند الله. وبعض الناس الذين ليس لديهم قدرة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي وشيء يرزقون سبحان الله العظيم، وهذه أكبر آية وعلامة على عظيم نعمة الله على هؤلاء الأغنياء. لذلك لابد أن يعلم الإنسان بأن هذا المال إنما هو من الله. مسألة أخرى أن الإنسان مهما بلغ من ذكائه ولوديعيته فإنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا هو السبب. ولذلك قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فأكذبه الله وأكفره وخسف به الأرض، ما وما استطاع أحد ينصره من دون الله سبحانه وتعالى. تبقى مسألة وهي قضية التربية، والملام في هذا السلوك السيء للزوجة والأولاد هو الأب، هو الملام. ولذلك يجب عليه أن يبين لهم بأن هذا المال وهذا الغنى الذي وفقه الله عز وجل له إنما هو من الله، وأن الله تعالى هو المعطي وهو الباسط، كما أنه المانع القابض سبحانه وتعالى. فيؤدب زوجته ويؤدب أولاده ويخبرهم بأن هذه الأموال قد تذهب في لحظة، فيعودون فقراء، ك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهنا يأتي دور الأب في 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 تربية أولاده وزجرهم. أنا أذكر أحد الفضلاء وسبق أني ذكرت هذا، رجل فاضل لدرجة أنه دائما يحدث أولاده بماضيه، يقول أنا ما كنت أملك إلا ثوب واحد مقطع، كنت أنام في السوق، ما عندي بيت، خرجت من وطني أبحث عن الرزق وكذا. يقول أولادي يقولون يا بابا عيب تقول هذا الكلام، نحن نحرج أمام الناس. يقول أتعمد أني أذكرهم بماضيي حتى لا ينسوا نعمة الله عز وجل، لأنهم نشوا وملاعق الذهب بأفواههم، ما عاشوا اللي عشته أنا، وما تعبوا التعب الذي عانيته. لذلك يقول أنا أريد أن أربيهم وأعلمهم حتى يشكروا نعمة الله عز وجل. والمقصود بأن الأب يتحمل مسؤولية كبيرة، وأيضا لا بد أن يعلم هؤلاء بأن موضوعنا اليوم اللي هو الاستهزاء والسخرية هذا من أخطر الذنوب وأقبح الآثام. فاحتقار الناس على فقرهم على مستواهم المعيشي هذا يدل على خسة في النفس وعلى دناءة في الطبع وعلى ضعف الإيمان. المفترض الإنسان لما يرى فقير أو محتاج يقول الحمد لله الذي أنعم علينا ورزقنا وهيئ لنا هذه السبل، لا أن يسخر ويستهزئ بالآخرين. والميزان عند الله ليس في الأموال ولا في الجاه ولا في المناصب. الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قل جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك أقبح ما في الإنسان احتقار الآخرين وازدرائهم على أمور قدرها الله عز وجل عليه ورزقهم الله عز وجل نعم فما تدري. ولذلك قارون ملك ملك عظيم حتى قال جل وعلا إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، المفاتيح فقط وليست الخزائن، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة قالوا بأن المفاتيح ما يحملها إلا 40 رجل أو أكثر. طيب النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فقراء يدفعون ويطردون عن الأبواب، شعث الرؤوس غبر الأقدام، لو أقسموا على الله لأبرهم الله. مش لاحظ الفرق؟ لذلك ليست القضية قضية مال وجاه وحسب، قضية عمل. أن تسأل يوم القيامة والميزان هو العمل. فما ذكره الأخ محمد مؤلم والله أن يكون فعلا يعني يمارسه بعض الناس كخلق الاستهزاء بالفقراء، وكنا نحن أغنياء ونحن أعلى وأرفع، هذا ميزان خاطئ ما يقوله إلا يعني مثل ما ذكرت خسيس النفس دنيء الطبع ضعيف الإيمان، إنسان أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وأخطر شيء ما أن ينشأ على هذا الأولاد، إذا نشأ على هذا الأولاد هذا من أخطر الخطر. وكما ذكرت أنا يتحمل المسؤولية كاملة هو الأب. ولذلك على هذا الأب إذا فعلا عند هؤلاء الأولاد أو عند هذه الزوجة أن يعاقبهم، أن يحرمهم من كثير من الأشياء حتى يجعلهم يعيشون المستوى اللي يعيش الفقراء، حتى يعرفون عظيم نعمة الله عليهم. يعاقبهم تأديبا وتربية، يمنعهم من كثير من الأشياء، ويسحب منهم الأجهزة، ويسحب منهم السيارات، ويسحب منهم الأشياء التي هم الآن مترفين بها، حتى يعلموا عظيم نعمة الله وفضل أيضا والدهم بعد الله عز وجل الذي رزق الله هذه الأموال وفعلا أراد أن يعيشوا عيشة هنية ويعيشوا في مستوى طيب، لكنهم هم الآن قد يكونون المسمار الذي يضرب في 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 ذهاب هذه الأموال في هذه الأسرة. قد يكون والعياذ بالله اللعنة التي تلحق الوالد وتلحق أموال الوالد بسبب تكبرهم واستهزائهم سخريتهم واحتقارهم للفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سلطان يقول حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.
الحمد لله إذا كان قد غلبه النوم مرة وفاتته وما استيقظ يصليها ظهرا، أما إذا تساهل وتكاسل وتهاون ولم يتخذ الوسائل والأسباب التي تعين على القيام فهو آثم، لأن النائم مكلف ويجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا أبدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل يجوز إجراء عملية تعقيم قط شوارع لمنع التزاوج لحمايته من قطط آخرين وعدم القتال معه، لأنه تم إجراء عملية جراحية له من قبل بسبب كسر في الحوض وتم أيضا إدخاله المستشفى بسبب قتال مع قطط آخرين.
الحمد لله يجوز إذا كان هناك مصلحة يراها الشخص في مسألة تعقيم القطط هذه ومنعها من التكاثر، لا حرج في ذلك ما دام أن تسبب في ضرر أو يعني مفاسد سواء على ذات القطط أو مفاسد على المجتمع والأحياء مثلا، لا بأس في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله خير،
حياك الله يحفظك بارك فيك.
عندي سؤالين. السؤال الأول في الصلاة للمأموم عندما يرفع الإمام من الركوع ويقول سمع الله من حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد أم يقول سمع الله من حمده ثم ربنا ولك الحمد؟ أنا سمعت من أحد العلماء أنه يجب أن نقول سمع الله من حمده وبعدها ربنا ولك الحمد
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، موضوع أطفال الأنابيب، في بعض العائلات مثلا عندهم 5 أو 6 أولاد ذكور وإناث ولكنهم يزرعوا طلبا لاستكثار الأولاد، فهل هذا يجوز شرعا؟
إن شاء الله.
يعني عندهم أولاد 5 أو 6 وعم يزرعوا طلبا للسابع أو الثامن.
نعم. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيف الشيخ سؤال بعمر، يقول فضيلة الشيخ المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية، جماهير أهل العلم على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد على ما ورد في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الصيغة. جاء في حديث آخر فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولذلك أخذ بهذا بعض المذاهب الفقهية على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن عموما المسألة فيها خلاف والخلاف واسع ولله الحمد، اقتضته الأدلة والجمهور يقولون يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، ولذلك قالوا سمع الله لمن حمد يقولها الإمام والمنفرد، وأما ربنا ولك الحمد فيقولها الإمام والمأموم والمنفرد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
السؤال الله يسلمك، روح نزور واحد من جماعة مريض وجاب الإفار وقال حلف يمين بدان الإفار شدوها، هل يجوز ولا لا؟
كيف حلف يمين كيف؟
شلوا إفاركم، هذا الإفار نسوى إليكم شدوها.
نعم إن شاء الله.
حلف يمين بالله أن الإفار شدوها
إن شاء الله. وأنتوا يعني أبرت بقسمها خدت ال
أصلا بالله العظيم الفرق شنوها؟
نعم. أنتوا يعني ماذا فعلتم؟
ما بس فارقني خلاص همشت، قال لي وزن شنوها حقسم يمين بالله والله العظيم الفرق شنوها.
وانت تركتوا الطعام أو أخذتوه؟
لا ما طلعنا يعني حلف يمين وشلينا الطعام.
نعم إن شاء الله إن شاء الله.
يعني هل يزول شيء ولا يتركه؟
واضح إن شاء الله عبد الله. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
بسأل الشيخ.
نعم تفضل محمد يسمع.
أنا واحد زميلنا هو مختلف مع خال زوجته، والآن خال زوجته مريض في المستشفى، والمرأة الزوجة قالت لازم تسحب، قال لها لو ذهبت أنت طالق، ما حكم الدين في ذلك؟ وهل بجوز للزوج يحرم الزوجة من أقاربها يعني صلة رحمة وكذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
في مرأة متزوجة وما أنجبت سنين عددها، فكل الناس نصحوها تعمل أطفال أنابيب. في سألت شخص قال لها ربي وابن أختك ابن خالتك ابن عمتك وكذا أفضل، فما رأي الدين في ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد. تسمع شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ سؤال عمر يسأل يقول عن أطفال أنابيب، يقول بعض أعرف بعض العوائل عندهم أبناء ذكور وأناث، ويقول قد يكون عندهم من الذكور 6 و7، لكن يقول يعمل أطفال أنابيب للاستزادة من الأولاد.
الحمد لله، بالنسبة لأطفال الأنابيب نص الفقهاء على أن اللجوء إليها يجوز في حالة عدم التمكن من الإنجاب بالشكل الطبيعي. أما إذا كان الشخص عنده أولاد فيكتفي بهذا ولا يلجأ إلى أطفال الأنابيب.
ذاك الخير فضيلة الشيخ أبو عبد الله يقول ذهبنا إلى زيارة مريض، يقول حلف علينا يمين، يقول الذي الطعام الذي أتى به يقول أن يعني نحمله معنا نأخذه معنا، فيقول نحن يعني من باب البر بقسمي يقول أخذنا، فإذا يقول لم نأخذ هل عليه شيء وهل علينا شيء؟
الحمد لله، يعني ما دام أنه أقسم عليكم حققوا رغبته وأوفوا بقسمه، خاصة وأنه له حق عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه، فالرجل أراد أن يكرمكم وأقسم عليكم خذوا حتى لا يحنث، لأنكم لو لم تأخذوه يعني كلفتموا هذا الطعام، وأيضا يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. وأنصح الأخ الفاضل هذا بعدم إذاء الناس بالإكرام. قد جاء عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يقولون يعني الصحابة لا تكرم أخاك بما يؤذيه، فأنت الآن حلفت عليهم وربما هم على سفر أو يريدون أو هم في حالة مستعجلة أو مثلا لا يرغبون في هذا الطعام، أنت أكرهتهم على شيء وأثقلت عليهم على شيء يعني ما يرغبونه، فلذلك ما في داعي، يعني العزيمة تكون بالمعقول، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا جزاهم الله خير، لكن لا تكرم أخاك بما يؤذيه ويضره، فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس الآن يقسم على أخيه وربما أخره عن سفره، ربما أحرجه، ربما ألزمه بأكل طعامه ولا يريده، ربما ربما ربما، فهذا ما يصبح إكرام، هذا يصبح إيذاء، فيتنبه الناس لهذا.
ذاك الخير رفض الشيخ وحسن الله إليكم. محمد يقول عندي زميل مختلف مع خال زوجته ومرض هذا الخال وهو في المستشفى، فقال لزوجته لا تذهبي لزيارته وإن ذهبت فأنت طالق، فيقول هل يجوز حرمان الزوجة من زيارة أقاربها؟
الحمد لله، حقيقة المسلم يجب عليه أن يكون هينا لينا سمحا، أن يكون أيضا على خلق، إذا كان بينه وبين آخر خلاف يستثمر بعض المناسبات لإنهاء هذا الخلاف ولإغلاق هذا الملف الأسود، مثل حالة فرح، حالة حزن، عزاء، مرض، فرصة للإنسان أنه ينهي مثل هذه الخلافات ويستغل مثل هذه المناسبة لدفن الماضي الأسود ولإغلاق هذه القضية التي بينه وبين الآخرين. لكن للأسف تعجل بعض الناس عند قسوة غريبة وصلف في التعامل غريب جدا يعني. فالأخ الفاضل يقول بأنه يعني خال الزوجة مريض أو خاله هو مريض، أيا كان فرصة لك يا أخي الفاضل أنك أنت تذهب وتزور هذا المريض وتنهي هذه المشكلة وتفتح صفحة جديدة وتبدأ ولله الحمد براحة، لأن الإنسان دائما الذي بينه وبين الآخرين مشكلة دائما يعيش حالة من القلق حالة من التوتر وحالة من التحفز، لكن لو راح وسلم وتحمد له بالسلام أنا هذا. فكيف الآن يعلق طلاق امرأته على زيارتها لهذا المريض القريب لها من أرحامها؟ هذا لا شك بأنه يدل على قسوة وجفاف المشاعر وتصحر في الصدر وقسوة في القلب، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لكن يا أخي الفاضل يبقى الجواب على السؤال، إذا كان قصد الطلاق فهو طلاق في قول جماهير أهل العلم، إذا قال فعلا هو لما حلف وقد نوى الطلاق فهو طلاق، هذا قول جماهير أهل العلم. إذا كان حلف ويريد المنع بس، الجمهور يقول يقع الطلاق حتى لو نوى. هناك بعض أهل العلم يقولون لا، تخرج على أنها يمين، تخرج على أنها يمين. لكن هذه ليست فتوى لك، لأن لابد من دراسة الحال وهل سبق أن طلق. أن بعض الناس يكون طلق مرتين، هذه الأخيرة، نقول لا لا تذهبين خشية أن يقع الطلاق، لأن المسألة فيها خلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول امرأة متزوجة ليس عندها أبناء، فيقول هل يجوز لها أن تعمل أطفال نبيب؟ ويقول البعض نصحها بتربية ابن أخيها أو ابن أختها.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة التي لا تنجب إلا عن طريق أطفال أنابيب وجربت وأرشدها الأطباء إلى ذلك وليس سبيل إلا هذا، لا حرج، لا حرج، وهو أفضل من أن تربي طفلا، أفضل من أن تربي طفلا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا إمام متطوع، تربطني ولا تربطني صلاة بالجهة المرخصة، في بعض الأحيان يطلب مني الإمام أن أصلي بدلا منه، لكن يقول يشق علي أن أذهب إلى مسجده الذي يبعد عن منزلي 7 دقائق، فهل أكون آثم إن اعتذرت بأي عذر؟
الحمد لله، لا تكون آثما، لا تكون، ما دام يبعد عنك هذه المسافة لا تكون آثما، وتعتذر منه يعني بشكل لطيف حتى يعني يقبل منك، ولو يعني تكلفت وتعبت وذهبت فلك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو محمد فضل الشيخ يريد يقول أرجو من الشيخ أن يدعو لي من صالح دعائه.
سأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يحقق مرادك وما تبتغيه، وسأل الله عز وجل أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. سأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي آلك وفي عمرك، وسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.